الحمد لله المتصرف في الكون بما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحمده على نعمه أعطانا فأكثر ووهبنا فأجزل. نعمه علينا متتابعة وخيراته علينا متعاقبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده وحده دون من سواه، نرجوه ونحبه ونخافه ونعرض حوائجنا عليه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا، نطيعه فيما أمر ونصدق ما أخبرنا به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا بفعل ما يقربكم إليه، وإن من أعظم ما يقرب إلى الله أن نفهم كلام الله وأن نمتثل أوامر الله وأن نعرف معاني كتاب الله. إن القرآن العظيم محتو على الخير كله، محذر من الشر كله، ولذلك ينبغي بنا أن نتأمل في معاني كتاب الله، ولا يحقرن امرؤ سورة صغيرة من هذا الكتاب العظيم، فإن السورة القصيرة فيه قد تحوي المعاني العظيمة. انظر مثال ذلك سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد التي هي ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهي مشتملة على صفة الرحمن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي أكثر من قراءة سورة الإخلاص لأنها تشتمل على صفة الرحمن، فهو يريد أن يقرأ صفة ربه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأن الله يحبه كما أحب صفة ربه. أيها المؤمنون، انظروا إلى قول الله عز وجل قل هو الله أحد، فيها إثبات أحدية الله، وهذا يشتمل على إثبات تفرد الله بالتصرف في الكون، فهو المالك لكل شيء، وهو سبحانه الخالق لجميع المخلوقات، وهو جل وعلا المتصرف في خلقه بما يشاء، وهو جل وعلا العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، لا يخفى عليه شيء حتى ما في الصدور. فهو متفرد في الملك، متفرد في التصرف، متفرد في حساب العباد، متفرد في عقوبتهم، وهو كذلك أحد فيما يستحقه من العبادة، فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، فلا بد أن تكون عباداتنا لله وحده، لا نصرف شيئا منها لغير الله. فصلاتنا لا بد أن تكون لله وحده، لا ننوي بذلك مراعاة الخلق ولا مجاملة فلان وفلان، وإنما نتقرب بذلك إلى ربنا جل وعلا لننفع أنفسنا في آخرتنا ودنيانا. وهكذا سائر العبادات، الزكاة نتقرب إلى الله بدفعها وأدائها، الصيام لا ننوي به مراعاة الخلق وإنما ننوي به إرضاء ربنا جل وعلا، حجنا لبيت الله الحرام وعمرتنا بالكعبة المشرفة نتقرب بذلك لله جل وعلا، لا نريد بذلك شيئا من أمور الدنيا، ولا نريد بذلك مراعاة أحد من الخلق، ولا نعبد بذلك أحدا من الناس كائنا من كان. ومن هنا فخوف ورجاؤنا متعلقة بالله جل وعلا، لأنه سبحانه المتصرف في الخلق بما يشاء. وهكذا سائر العبادات سواء كانت قلبية أو كانت لسانية أو كانت بدنية، إنما نتقرب بها إلى الله لأن الله أحد. ثم هو جل وعلا أحد في صفاته، فله الصفات العلى وله الأسماء الحسنى، لا ينازعه أحد من الخلق شيئا من ذلك. الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره، من نازعه واحدا منهما كبه على وجهه. ثم قال جل وعلا: الله الصمد، أي أنه الذي يصمد لحوائج الخلق، يتلقاها ويسمعها ويجيب دعاء الداعين. فهو المتصرف في الكون، ومن تصرفه في الكون أنه وعد الداعين بإجابة دعائهم. ولذلك فالخلق يعرفون أنهم فقراء فيتوجهون إلى ربهم الغني ليلبي حوائجهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وعد الله بإجابة الداعين كما في قوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وفي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وخصوصا إذا كان المرء على ناحية من نواحي الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن العبد المؤمن العاقل يتوجه إلى ربه قبل أن يباشر أي عمل من عمله، يدعو ربه أن ييسر حاجته وأن يسهل أمرها. والله جل وعلا كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذا علم المرء أن الله المتصرف في الكون يجيب الدعاء، لم يحتج إلى الالتفات في دعائه إلى أحد غيره جل وعلا. فالدعاء حق خالص لله، ولذلك قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحذر أولئك الذين يتوجهون بدعائهم إلى أحد غير الله، ولو كان نبيا، ولو كان ملكا، ولو كان صالحا وليا، ولو كان ما كان، حذرهم من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم أخبر الله جل وعلا أنه من كمال غنى لا يحتاج إلى ولد ولا والد، لأنه يبقى. نحن نحتاج إلى الولد لأننا سنموت عما قريب، ونحتاج إلى من يخلد ذكرنا بعدنا، أو يقدم عملا صالحا ننتفع به في آخرتنا. وأما رب العالمين فإنه جل وعلا باق، فهو الأول والآخر، ولذلك لم يحتج إلى ولد ولا إلى والد. ثم هو جل وعلا ليس له شبيه ولا نظير ولا ند، فهو المتصف بالصفات العظيمة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن مقتضى ذلك أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات. فكل اسم أثبته ربنا لنفسه وجب علينا أن نثبت ذلك الاسم له، وكل صفة وصف الله بها نفسه يجب علينا أن نثبت تلك الصفة لله جل وعلا. فإنه أعرف بنفسه، وكلامه حق وصدق لا يختلجه باطل. ثم هو جل وعلا قد بين في كتابه بأعلى درجات البيان تلك الصفات. ومن هنا لا نحتاج إلى تأويل متأول أو إلى كلام جاحد من صفات الله: أيها المؤمنون، أنتم محتاجون إلى ربكم، أنتم فقراء، والله لا تستطيعون أن تتحركوا أي حركة، ولا أن تعملوا شيئا من جوارح أبدانكم إلا بمعونة ربكم جل وعلا لكم. ومن هنا لتخضع قلوبكم لربكم، ولتقنع نفوسكم بالالتجاء إلى الله جل وعلا وعرض الحوائج عليه سبحانه، ولتكونوا خائفين من ربكم إذا أقدمتم على شيء من معاصيه، كما قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم جل وعلا بمعرفة صفاته والتقرب إليه بالتوسل بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون إما بجحدها أو بتأويلها أو بإبطال مدلولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا إله إلا هو، أحمده على نعمه وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفضل على عباده بأن وعدهم بإجابة دعائهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالالتجاء إليه والتضرع بين يديه وعرض حوائجكم عليه، فإنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا أمركم بدعائه ورغبكم في ذلك، فاحرصوا على أن تتوجهوا بأدعيتكم إلى الصمد جل وعلا، فإن الله جل وعلا كريم يحب من عبده أن يدعوه، ويحب أن يجيب دعاء عبده، وهو جل وعلا قد رغبكم في الدعاء. لكن الدعاء له شروط وله صفات، متى وجدت فيه أجاب الله دعاء الداعي. من تلك الصفات ألا يدعو المرء إلا ربه جل وعلا، ومن تلك الصفات أن يكون صادقا في دعائه حاضر القلب، ومن تلك الصفات الإيقان بأن الله يجيب دعاء الداعين، فاليقين باب إجابة الدعوة. ومن تلك الصفات اجتناب المكاسب الخبيثة المحرمة، فإنه ما دخل مال حرام على امرئ إلا أفسد حياته ومنع من إجابة دعائه. ومن تلك الصفات ألا يكون المرء معتديا في دعائه: ادعوا ربكم خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن تلك الصفات أن يدعو العبد بخشوع وتضرع، ومن تلك الصفات أن ينتقي العبد جوامع الدعاء، الكلمات القليلة المشتملة على المعاني العظيمة، وأن يقدم العبد بين يدي دعائه ثناء على ربه وصلاة وسلاما على نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فإن الله قد أمركم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، اللهم أيدنا بتأييدك في الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا على كافة أمورنا، اللهم كلنا معينا ناصرا، اللهم كلنا معينا ناصرا. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، واجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لعمل صالح رشيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، اللهم لك الثناء والشكر على ما أنزلته علينا من الأمطار، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وهناء وسعادة. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، إن صلاة الجمعة لها مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة في دين الإسلام، فيحسن بنا أن نهتم بها وأن نستعد لها باكرا في يومنا هذا، وأن نتقرب إلى الله بأن نبكر لصلاة الجمعة وأن لا نؤخر حضورنا لهذه الصلاة العظيمة. وإن مما يتقرب به إلى الله أن من دخل إلى المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس. جاء في الحديث أن سليكن الغطفاني دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين، وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا ربكم جل وعلا في سائر أموركم وتضرعوا بين يديه بالدعاء تفوزوا دنيا وآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.